الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بقواعد وفوائد من الأربعين النووية للدكتور ناظم سلطان المصباح حفظه الله تعالى، ومع اللقاء السابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث الثاني، والذي هو بعنوان بيان مراتب الدين. بيان مراتب الدين. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. جزاكم الله خير يا أبا صوفي، بارك الله فيك، الله يحفظك. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق. فلبثنا مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث له منزلة عظيمة في الإسلام، تعالوا لنتعرف على منزلته. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة، فهو كالأم للسنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن. ده كلام دقيق جدا من ابن دقيق العيد، بيبين منزلة هذا الحديث، فبيشبهه بأم السنة، كما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن. لماذا أم القرآن؟ لأنها أجملت القرآن كله، أجملت القرآن كله. فالقرآن له محاور، هي ثلاثة محاور: المحور الأول محور العقيدة، المحور الثاني محور الشريعة، المحور الثالث محور القصص. فجاءت سورة الفاتحة بهذه المحاور جميعا، فأجملت القرآن كله. محور العقيدة في قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الآيات الثلاث التي بدأت بها سورة الفاتحة بتتحدث عن المحور الأول من محاور القرآن: محور الإيمان، محور العقيدة. الحمد لله رب العالمين فيها توحيد ربوبية وفيها توحيد ألوهية. الحمد لله، الله أي المعبود بحق، فده توحيد الألوهية، فالعبادة لا تكون إلا لله وحده، رب العالمين، أدي الربوبية، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر سبحانه. الرحمن الرحيم، توحيد أسماء وصفات. مالك يوم الدين، توحيد أسماء وصفات. فهذه الآيات جمعت المحور الأول ومحور العقيدة. بعد ذلك نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أدي محور الشريعة، يعني الأحكام، يعني العبادة والمعاملات، يعني الحلال والحرام. إياك نعبد، فدي الشريعة، المحور الثاني من محاور القرآن. وإياك نستعين. انتقلت السورة بعد إلى المحور الثالث ومحور القصص: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ الله بينهم في موضع آخر: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. قصص: غير المغضوب عليهم. من هم؟ الذين أتاهم الله العلم ولم يعملوا به، كاليهود ومن كان على شاكلتهم. قصص: ولا الضالين. من هم الضالون؟ الذين عملوا بلا علم فضلوا وأشركوا، كالنصارى ومن على شاكلتهم. قصص: يبقى إذن الفاتحة جمعت محاور القرآن، لذلك تسمى أم القرآن لأجملت القرآن كله. كذلك السنة، حديث عمر هذا الذي يبين مراتب الدين يعد أما للسنة، لأجمل السنة كلها. ثم جاءت بقية السنن من أقوال وأفعال وطرق وتقريرات وصفات تفصل ما أجمله حديث جبريل المشهور. إذن يعد أما للسنة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو حديث عظيم الشأن جدا، يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني هو ذا الدين في هذا الحديث. أيضا قال القاضي عياض مبينا منزلة هذا الحديث، قال: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، يعني عبادة الجوارح وعبادة القلب، من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قال: وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألفنا كتابنا الذي سميناه بالمقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان. ده كتاب للقاضي عياض اسمه المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان، وقد صنفت أيضا عليه رسالة ولها شرح بالصوت والصورة عبر الفيسبوك بعنوان شذا الرياحين في بيان مراتب الدين، شذا الرياحين في مراتب الدين. قال: إذ لا يشذ شيء من الواجبات والسنن، إذ لا يشذ شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاث. قال: والله أعلم. هذا عن منزلة هذا الحديث الذي بين أيدينا. وأود قبل أن أواصل الشرح مع مصنف كتاب قواعد وفوائد أستخرج جملة من الفوائد في مقدمة الشرح، من بينها ضرورة الحرص على طلب العلم في سن الشباب قبل الشواغل. من أين استنبطنا هذه الفائدة؟ من وصف عمر لجبريل عليه السلام، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. سواد الشعر دليل على ماذا؟ على سن الشباب، على صغر السن، لأن الإنسان إذا تقدم به السن شاب شعره وبيض. فلما يصف عمر هذا المشهد إذن جاء في صورة إيش؟ شاب في سن الشباب. هذه فائدة مهمة، إن احنا نحرص على طلب العلم في فترة شبابنا، لغالبا بعد الزواج بتكثر الشواغل، خلاص تزوج بقى عنده بيت في التزامات في نفقة، شوية جابت ولد جابت بنت، الشواغل كثرت بقى في مدارس كيندرغاردن مدرسة، شغل الإنسان بخلاف فترة الشباب، فبيكون عنده من الوقت ما يكفيه للتحصيل. فدي فائدة مهمة، ان احنا نغتنم فترة الشباب في المصارعة بالخيرات. ولذلك في حديث الامام احمد قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما افناه، قال وعن شبابه فيما ابلاه. وفي رواية: عن جسمه، اشارة للشباب، القوة، قوة البنية. مع انه ذكر العمر كله، ذكر العمر كله، فلماذا جاء فترة الشباب؟ التخصيص ده دليل أهمية، يعني خاصة هذه الفترة لأنها فترة القوة والنشاط واللي ممكن تستطيع فيها الحركة، بخلاف كبر السن والعلل والأمراض والتعب والضعف، فبيبقى صعب عليك أن أنت تسارع في فعل الخيرات كحال الشباب. قال وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وماذا عمل فيه. أيضا في موضع آخر قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها: وشبابك قبل هرمك. لأن فترة الشباب فترة القوة والنشاط، ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: وشاب نشأ في عبادة الله، وشاب نشأ في عبادة الله. فدي فائدة مهمة، وهي الحرص على طلب العلم في فترة الصغر، فترة الشباب والقوة والنشاط. أيضا من الفوائد المهمة التزين لمجالس العلم. إن مجالس العلم معظمة في الإسلام، فلابد أن يأخذ المرء زينته عند مجالس العلم من خلال اللبس الطيب ويضع العطر والطيب. جبنا منين الفائدة دي؟ أيضا من وصف عمر لجبريل عليه السلام، قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، لابس كويس، قال: شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. المسافر بيكون عليه غبرة وفي عرق، فجبريل جاء بدون هذا كله، لدليل على أخذ الزينة في مجالس العلم. يعني إذا كان عندك غبرة تبدأ تغسل، تنظف، تضع الطيب، تتعطر، تطي، هكذا. فدي فائدة مهمة لبيان منزلة هذه المجالس وحرمة هذه المجالس. لذلك في القرآن يقول تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومجالس العلم في الأصل الشرعي بتكون فين؟ في المساجد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث. إذن من الفوائد ضرورة أخذ الزينة في مجالس العلم. أيضا من الفوائد المهمة الدنو من أهل العلم والقرب منهم في المجالس. من أين هذه الفائدة؟ أيضا من وصف جبريل، من وصف عمر لجبريل في حال طلبه للعلم الآن، إنه جاء على إنه طالب علم. قال: حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اقترب. القرب مطلوب في مجالس العلم. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. فدي فوائد مهمة، القرب من أهل العلم، المزاحمة، التقارب. فهذه بعض الفوائد. أيضا من الفوائد في قول عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله، منقبة أن يقترب الصحابي من نبيه، ومفخرة أن يجالسه. فعمر هنا بيبين منقبة من مناقب الصحابة: بينما نحن جلوس عند رسول الله. وأيضا فيها من الفوائد تواضع النبي عليه الصلاة والتسليم وتعاهد النبي لأصحابه يجالسهم ويجالسونه بخلاف عظماء الدنيا، قل أن يجالس إلا صنوفا معينة من الناس، طبعا لا يجالس إلا علية الأقوال. شفت تواضع النبي عليه الصلاة والسلام يجالس أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ومن تواضعه أنه كان يردف أصحابه خلفه على الدب. حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، راكب خلف النبي عليه على الحمار. وطبعا هنا فائدة أيضا، أن الدابة إن كانت قوية كان النبي يردف خلفه، طب إذا كانت الدابة ضعيفة كان النبي أرحم بها فلا يحملها ما لا تطيق عليه الصلاة والسلام تسليم. يعني الدابة إذا كانت ضعيفة ما ينفعش إيه نردف خلفا. طبعا ما بقاش في حمير دلوقتي، أنتوا في ألمانيا ولا إيه تركبوا السيارات، إنما لما ترجع عطلة للبلد وإذا كنت من سكان الريف أكيد هتجد في الريف في بهيمة الأنعام. لو عندكم مثلا في الأرض الزراعية حمار ما تركبش عليه حد إذا كان ضعيف، تركبه أنت، لكن ما تركبش اتنين تلاتة وتعذبوه زي ما بيحصل. فاخدين البهيمة لعبة يقعد يركب عليها بالعشر، لا حرام عليك اتق الله. إنما تردف إن كانت قوية، ضعيفة فترحمها ولا تكلفها ما لا تطيق، لأن البعير اشتكى صاحبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي كان في المجلس وإذا ببعير يقتحم المجلس ويدنو من أذن النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطب النبي، فلما فرغ من شكواه قال النبي: أين فلان ابن فلان؟ لرجل من الأنصار. فجاء مسرعا يقول: لبيك يا رسول الله. قال الرجل: أرفق بدبتك فإنها جاءت تشكوك إلي أنك تجيعها، وفي رواية تحملها ما لا تطيق. قال: لن أحملها ما لا تطيق بعد اليوم. فإذا اللي عنده دواب نقول له لازم ترحمها، فإذا كنت بتركب الحمار ما تركبش حد خلفك إذا كان ضعيفا. كذلك الدراجة يا واد يا محمد، هنا في ألمانيا الدراجة بقى، الدراجة ضعيفة، واحد مثلا وزنه 120 كيلو تموتها؟ مش ينفع، ما ينفعش يا حبيبي الله يكرم. تركب لوحدك خلاص كده ما تركبش حد. وكذلك السيارة، سيارة على قدها خلاص كده، وهي اللي يركب فيها ثلاثة بس وانت مركب لي فيها عشرة، دخلوا ازاي ما عرفش. ما ينفعش، اللي قاعد في الشنطة واللي قاعد من فوق، دي في بلادنا طبعا مش هنا، هنا ممنوع الكلام ده خلاص. فينتبه لهذا. يقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أحدث الناس؟ قال: لا، إذن يتكل. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما. الشاهد أنه من تواضع النبي كان يردف أصحابه خلفه، لما دخل مكة فاتحا دخل الكعبة يركب على دبته ساجدا عليها، وخلفه أسامة بن زيد يردف خلفه على الدابة. أيضا حديث ابن عباس: كنت غلاما وكنت خلف رسول الله، وكنت رديف النبي، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك الحديث. فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يجالس أصحابه، يتعهد أصحابه، يردفهم خلفه على الدواب صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا من الفوائد تحمل جفوة السائل، تحمل جفوة السائل. قد يكون السائل في غلظة، على المفتي أن يتحمله وأن يتعهده وأن ينصح له. فجبريل فعل مشهدا هنا، وربما في نوع جفوة من باب التعليم ومن باب جذب الانتباه للحضور في مجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنه وضع ركبتيه في ركبتي رسول الله ووضع كفيه على فخذيه. اختلف أهل العلم، هل وضع كفيه على فخذيه هو أم وضع على فخذي النبي؟ إلى بين العلماء، بعضهم يقول من شدة الأدب أنه وضع يديه على فخذيه هو كده، عن شدة التواضع في مجلس العلم. والبعض الآخر يرى أنه وضع كفيه على فخذي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم كنوع تنبيه للحضور. هذا الفعل لم يفعله أحد من قبل في مجلس النبي، إذن الأمر إيه؟ عظيم، لابد أن ينتبه له. لذلك قال بعدها يا محمد أخبرني، ما قال يا رسول الله. وده فيه إما أن جبريل أراد أن ينبه الحضور، لأن في نهي في القرآن أن ندعو النبي كدعاء بعضنا بعضا، فلماذا يفعل هذا السائل هذا الفعل؟ إذن الأمر لابد أن ينتبه له، يبقى تنبيه لبيان قيمة العلم، هذه واحدة. أو قيل أن جبريل فعل ذلك قبل نزول آيات الحجرات التي فيها نهي عن ذلك. على كل، هذا كله فيه تحمل المعلم للمتعلم. بهذه الصورة يقول لك على المعلم أن يتحمل، كذلك المربي يتحمل من يربيه. أنت أب في البيت قد تجد بعض الجفاء من زوجة أو من ولد، أنت محتاج لإيه؟ لتعهد ورفق وشفقة ورحمة وتحمل، لازم تتحمل، تتحمل بعض الجفاء، ودي مهم. كما ذكرت لكم من قبل، علمني بعض مشايخي وأنا صغير جملة قال: ما جعل الإمام إماما إلا ليتلقى الصدمات. مادام تصدرت يبقى لازم إيه؟ تتلقى الصدمات. حتى سبحان الله تجد المراكب والسفن في البحار دايما يجعلون لها في المقدمة كاوتش عشان يتحمل إيه؟ الصدمات دي المقدمة، فعرضة للتخبيط. لما تيجي ترسو على الشاطئ هتخبط، صح؟ مادام متصدرة هتخبطي يبقى لازم تتحملي، فنعمل لك كده بعض الكاوتشات عشان لما تيجي تخبطي في الصخور تعمل ايه؟ حماية، فلازم تتحمل. كذلك كل من تصدر يا اخي لازم يتحمل، مادام تصدرت تحمل. في البيت انت اب يبقى لازم تتحمل، حضرتك ام لازم تتحملي، في المسجد انت امام لازم تتحمل المأمومين، عندك عمل وانت صاحب العمل تتحمل العمال، وهكذا، لان دي ولاية، نوع من نوع الولايات. يبقى لابد ان تكون رفيقا، تعرف امتى تكون رفيقا وامتى تكون حازما، والحزم يكون مضبوط بالشرع. فده كله بنتعلمه من شفقة النبي عليه الصلاة ومن تعهده لأصحابه ومن تحمله بعض جفوة المتعلم، ودي فائدة مهمة. أيضا من الفوائد أن المفتي إذا سئل يجيب، حتى وإن كان السؤال يسيرا. البعض أحيانا يقول له أنت مش عارف السؤال ده بتسأل؟ آه يا سيدي بيسأل، جاوبه بس خلاص. يقول جبريل أخبرني عن الإسلام، تعال أنت أسأل الشيخ مثلا اللي في مسجده، مش الشيخ سيد طب، لو سألتني أقول لك. يقول لك بقى أنت مش عارف الإسلام، جاي تسألني عن الإسلام؟ آه يا سيدي مش عارف، مش عارف بسألك، جاوبني. فإذا على أهل العلم من علماء ودعاء وطلاب علم مادام قد تصدروا فإذا سئل لابد أن يجيب، لا يتضجر لا يغضب إلا في مقام تربية إذا أساء السائل في مسألته، فيضبط المسألة بالتربية كما فعل الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. عندما أساء السائل وكان مبتدعا أجابه مع الحزم مع الطرد، لأن ده اسمه تأديب هنا، لما قال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، دي سؤال مبتدع، المفترض السؤال يقول ما معنى استوى، نقول معنى استوى ارتفع خلاص، إنما ما قالش ما معنى، هو أراد أن يعرف الكيف، والكيف غيب لا يعلمه إلا الله، يبقى السؤال عنه بدعة. فقال له مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضلا، ثم أمر به فطرد من مجلسه. فدي اسمها تربية العالم للمبتدع حتى يحضره الناس وحتى يتوب عن فعله هذا بعد، فلابد من حزم معين مع الطلاب عند المخالفات، وتكون أيضا بضوابط الشرع، لأن في حاجة اسمها الهجر الشرعي، الهجر بيكون ليش؟ للتزكية للتربية مش للنفور والصد. يعني متى تهجر؟ تهجر إن علمت أن الهجر يثمر الخير، هيرجعه هيخليه يتوب هيخليه يندم، لكن لو كان الهجر يساهم في تمرده وزيادة عناده فلا تهجر فلا تهجر. ودي مسائل علمية دقيقة لازم يتقنها طالب العلم، لازم يتقنها طالب العلم، لأن البعض لا يفرق في هذا الباب للأسف، فقد يسيء وينفر ويعاند ويكابر فيصد عن سبيل الله وهو لا يدري ويعتقد أنه يحفظ السنة، وهذه خطيرة. عشان كده نقول لازم العلم، لازم العلم. إذن على المعلم أن يتحمل جفوة المتعلم، وده من الرفق في مقام التعليم، ومعلوم أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وعايز أنبه على حاجة مهمة، مفيش في الدين حاجة اسمها سؤال صغير. البعض يقول لك عم الشيخ أنا عندي بس سؤال صغير، هي عنده كم سنة يعني؟ يا ابني ده دين، مفيش حاجة اسمها صغير، مفيش حاجة اسمها سؤال صغير، كل أمر في الدين فهو عظيم. شوف بنص القرآن، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالإسلام كله ثقيل، فيش حاجة اسمها عندي سؤال صغير، لا عندي سؤال وخلاص، مدام في الدين يبقى سؤال عظيم، حتى وإن اعتقدت أنت أنه لسه صغير، لا هو كبير وعظيم لأنه دين. فبلاش بقى أسمع إيه معلش عم شيخ بس عندي سؤال صغير كده، فساعات أنا أروح مذيع أقول له عنده كم سنة عشان يفهم يعني إن ما فيش عندنا في الإسلام سؤال صغير، كله كبير كله عظيم كله إيش عظيم. ممكن تقول مثلا إيه سؤال سريع يعني مش أخذ من وقتك كتير، ماشي هو يقصد هذا لابن حسن الظن، هو بيقصد يعني السؤال سريع كده مش ياخد من وقتك، فقول لي ماشي قول لي عندي كده سؤال كده سريع، بس برضه هنجري وراك ولا ايه؟ السريع ده يتعبنا برضه واحنا كبرنا في السن يا محمد، مبقناش فينا حمل نجري، فقول سؤال وخلاص، عندي مساله واطرح مسالتك، احنا بقى لو لقيناها سريعه نقول لك. اذا نستفيد ايضا ضرورة الرفق بالمتعلم. ومن الفوائد أيضا أن على المعلم أن يجيب بأدب جم. النبي لما سئل أجاب مباشرة وبتفصيل عليه الصلاة وأزكى التسليم. بعض الناس تيجي تسألهم حتى يجاوبك يقعد يعنفك، يا أخي جاوب اهتم بالمسألة، مالكش دعوة بالسائل. السائل إذا احتاج تربية يبقى جاوبه الأول كده، إيه أدب برفق بينك وبينه. إنما بعض الناس يكرهك إنك تسأل تاني، أنا إيه اللي خلاني سألته ده، وممكن يفضحك قدام الناس. مشكلة صح، دي مشكلة. فينتبه لهذا حتى مع ولدك في البيت، هتجده بيسأل أسئلة كثيرة جدا، وربما تكون كمان أسئلة معجزة. طفل، لأن يا إخوة الطفل من شيمته أنه فطر على طلب العلم وحب الاستكشاف. إن هو لما بيكسر في البيت ما بيكسرش كده هواية التكسير، لا، ده اسمها هواية الاستكشاف. ولما بيخش المطبخ وصغير بيخش يعمل ايه؟ يريد ان يعلم كل شيء في المطبخ، الدرج ده مقفول ليه؟ ايه اللي جواه؟ فيفتح ويطلع لك كل اللي جواه، هو عايز يستكشف الوعاء الموجود ده على البوتاجاز فيه ايه؟ هم قافلينه ليه؟ طب ادلقه شوف ايه اللي جواه. عشان كده نقول لك بدل ما تعنفه ابعد عنه الاشياء اللي ممكن تؤدي للضرر. بس يعني الحمد لله الان عامل لكم وسائل حديثه كتير تعرف ازاي تغلق الادراك، صح، في اقفال كده معينه ما تخلوش يفتح، اقفل الحاجات اللي ممكن تتكسر. ما يكسر شئت ام ابيت، طفل عارف يعني ايه؟ ما انت مش تقعد قاعد له كل ثانيه بتراقبه بكاميرات مراقبه، ده طفل إن غفلت عنه لحظة بقت مصيبة. هو الطفل كده، اللي عنده طفل عنده سنة ونص سنتين خلي باله، ده عنده بقى آلة في الآلة حربية في البيت، خلي بالك قوي منه، ده بقى ده سلاح إيه مدمر لو تركته، فلازم تمشي وراه كل شوية. هنقول لك بقى بدل ما تعنفه، لأنه عنده عايز يتعلم وإحنا نشجعه إنه يتعلم، فنقفل له بس الحاجات اللي ممكن إيه تجلب الضرر له أو للبيت، انا خايف عليه هو. يعني يا سيدي كان فيه حل الدميه ودلاها، مش مشكله، المهم هو ما ممكن تكون ساخنه تقع عليه تودينا في داهيه ولا ايه؟ يبقى انا اهمال مني، انا عامل حضرتك حله الحريره المولعه السخنه دي، هو ما يعرفش يعني حريره، هو داخل لها حاجه بتبقبق فوق البوتاجاز هيدلقها انه ما يدركش، فممكن هو اللي ينار. فنقول لك حضرتك اللي لازم تخلي بالك بقى، الأم ما تغفلش عن ده في المطبخ. عشان كده أحيانا بعضهم يروح عامل كده باب للمطبخ خشب عالي كده عشان ما يقدرش يدخل الولد ده، تخرج ويطرح أفلام، عشان عارفة إن في عندنا مشكلة، مشكلة مدمرة كمان يا شيخ. ده ساعات بيطلع يفتح الأدراج ويطلع فوق ويكسر لك التسريح، كل حاجة بتتكسر، فأنت تروح قافله الأدراج ده عشان ما تدلوش فرصة إنه يعمل سلالم، لانه هيطلع هيطلع. وكمان ما تسيبهوش في السرير بتاعه لوحده، هيطلع ويقع. هو كده الطفل، يقول لك احنا جايبين له سرير خشب كده صح عاملين، لا هيطلع، هتلاقيه يتسلق ويروح وقع لك على دماغك، تبقى مشكله، فتخلي بالك. كمان ما تسيبهوش نايم على السرير الكبير بتاعك بدون سندات، هيطلع ويقع، اصل لسه عنده 3 4 شهور هيتحرك. الطفل عنده حركة، يرفز برجليه فجأة وقع على الأرض، أنت اللي هتندمي، هتخلي بالك، اوعى تغفلي عنه. كذلك اوعى تحطيه على سرير والملايات كده مش 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 مالكة السرير، لأنه ممكن يتلف جواها وهو طفل يموت، يتكتم نفسا. فتخلي بالك يا أم من الأطفال الصغار دول. إيه ده الشيخ اشتغل مربية بقى؟ طبعا لازم ننبه. لازم ننبه على الحاجات دي كلها في مقام التربية، لان ده طفل محتاج تعهد، محتاج رفق ورحمة وشفقة، مش محتاج كل شوية تروح ضرباه، لا خلاص انت كده قتلت فيه حب العلم وقهرتيه، وهيتعلم العناد بقى وانت اللي هتندمي، هيعندك وهيتعبك وهيقرفك لانه طفل. فاوعي تستخدمي اسلوب العنف ده مع الطفل صغيرا، نحتاج لرفقه. ايه يعني كسر البطرمان؟ نشتري غيره. لكن ما نكسرش جانب التربية في الطفل. ايه يعني سكب الطعام؟ ما يسكب، ننظف، لكن ما نكسرش الطفل، لانه هو بيتعلم الان، هو عايز يتعلم. دورك بقى ان انت تحميه من ده، تحميه من ده، قد اعتقد الاسباب اللي تمنع وصوله للتحطيم ده، لكن مش يحطم وتيجي تضربيه، لا، هو يحطم هيحطم. الاب اللي جاب لابنه لعبه في نفس الوقت كسرها، بيجي عايز يطلق امه، امال يا ابني يا لعبه، لازم يكسرها، لانه عنده حب ايه؟ العلم. هو شايف انت جايب له سياره، صح؟ هو بيقعد يفكر العجلات دي تركبت ازاي؟ مخترع، عقليه مخترع. انت قتلتها صغيرا، طلعته فاشل، طلعته يبيع لب وترمس بعد ما كان ممكن يبقى عالم مخترع مبتكر، لانه كسر عليه صغير. حضرتك كسرته وكسرت امه كمان، عشان عربيه في اخرها بكام؟ 5 يورو؟ ب 50 يورو. انا اذكر سنه 2008 كان عندي تقريبا اسراء طفله، فجبت لها معايا طياره هليكوبتر كده بتطير بالريموت، كانت لسه طالعه جديده بتاعت الصغيره كده، وطر بالريموت، عارفينها دي؟ فقلت بقى اجيب لها حاجه مش موجوده في مصر بقى، حاجه حلوه، وخدتها لها في نفس الليله، هي فرحانه بقى تت تت، راحت طالعه في السقف مكسراها وضحكت وانا ضحكت. وكانت مش عندي 50 يورو زمان يعني، كانت غاليه. قعدت اضحك وهي تضحك وخلاص، عدت. ايه يعني نجيب طياره غير؟ وهكذا. لا، ازاي بقى كسر الولد اللعبه؟ ما يكسر اللعبه، ما احنا جايبينها ليه؟ عشان تتكسر. والله اسمها لعبه، يعني يلعب بيها. خلع العجلات ما يخلعهم، مش بتاعته. دلوقتي انت اللعبه بقت ملك مين دلوقتي؟ طب يا اخي اللي يحكم في ملكه ما حدش يتكلم معايا، ده ملكه يا شيخ مش بتاعته، ولا انت جايبها ليك انت؟ انا جايب اللعبه للولد اللي انا للولد بس، خلاص كسرها كسر لعبته. انا اتدخل ليه؟ انا مجرد ما جبتها له بقت ملك له، لان خلاص ما دام هديت فالهديه ملك، تمليك، اتملكها ولا لا؟ طب انت عملت كسر، عملت تضايقه ليه فيها؟ وساعات الاب يجيب اللعبه والاب ما يلعبش، هو اللي يلعب يا الاب. هات يا ابني سيبها له، ده بتاعت الولد. هات انت مش عارف تلعب. ويقعد يلعب بالريموت يا ابني، والطفل يعني يقعد يتفرج يبص لابوه كده، ايه الاب الغريب ده؟ ايه الاب العيل ده؟ فسيبه يلعب، الله يكرمك، يا اما تجيب لك واحده زيه. ما دام انت بقى حرمت من الطفوله صغيرا، جيب لك لعبه زيه والعبوا سوا. انما ما تاخدش لعبته وتلعب انت بيه. ده في بعض الاباء بيجيب اللعبه ويخبيها واللي بيلعب بيها بالليل. ايوه علاء،
مره هو مره.
طب ما اجيب لك لعبه انت كمان. يقول له هات يا بابا، بقى يا بابا ما دام قال لك هات بتضايق، خلاص اديله لعبته يا اخي، افهم يا بابا. ما تجيب بقى انت ماسك الريموت، يعني خلاص هو اتضايق، لعبته محروم منها، وانت عمال كل شويه لا، وتسيبه هو يشتغل وهكذا. فنخلي بالنا من الضوابط التربويه دي في البيوت، لان احيانا نحن نضيع اولادنا ونحن لا ندري، بنكبت فيهم العلم وحب الابتكار والاختراع. سيبه هو يكسر بقى وركبها تاني، هيقعد يفكك ويحاول يركب ويرجع ويعمل، فسيبه. عشان كده في الغرب التعليم مختلف عن بلاد المسلمين، عامل لهم من صغر ورش في المدارس، يرتب ويبني ويعمل. يعني كنت زمان يقول لك الاطفال هيعملوا مشروع بناء في المسجد هنا في بوربخ، الان جايبين خشب وعاملين اللي عامل خيمه واللي عامل بيت، اطفال. هو ده حب الابتكار والاختراع، ده بكره يطلع مقاول كبير يبني العماير ده والاموال تكتر، ويسعدك يا خايب. خليه يبني، سيبه يبني، وهكذا اعمل له مكان في البيت للشغل ده، بدل ما يخرب لك البيت كله. انت عارف ان ابنك او بنتك عندها حب الابتكار، تعال في الغرفه بتاعته اعمل له كده مكان مخصص، ده يعمل فيه اللي هو عايزه، وجهزه له
الواد بيحب يستخدم الزيوت بوهية بيدهن يعني، جهز له المكان عشان ما يفسدش البيت، يعمل له كده بلاستيك على الارضيات وجهزه له واعمل له قاعده خاصه بيه، هنا بقى ابني براحتك، انما ما تجيش هنا عشان هيشخبط لك الحيطان كلها وهيبهدلك الدنيا وانت حر. هو بيحب يلون، فاعمل له مكان للتلوين، ما تكبتهوش، سيبه يلون. انما لو ما عملتلوش مكان مخصص انت اللي هتتحمل بقى، هتجد في يوم تيجي تلاقي الجدران بتاعت الشقه كلها ضاعت خضرة وحمرة وزرقة ولطش لك كل حاجة. هو عنده حب خلاص، عنده الملكة دي في طفل كده يحب يلون، طفل ده بيحب يكتب، طفل تاني بيحب القصص. شوف انت ميول ابنك ايه وغذي فيه ده، هات له قصص، هات له كتب مصورة عشان يبدأ ترقي فيه الموهبة دي. انما غالب الناس بتعمل ايه؟ بتكبت ده، الولد بالتالي بيضيع، بتكبت فيه الموهبة وهو صغير. فنقول لك انت تحرص لكن ما تكبتش، حط ضوابط لكن ما تمنعش، وهكذا عشان نربي جيلا ينفع البشرية، ينفع البشرية وهكذا. فده كله بنتعلمه من رفق النبي بالمتعلم وصبر النبي على بعض الجفوة وهكذا. يبقى احنا لازم نصبر على أولادنا في مقام التربية، ربي الولد كويس كما قال علي لاعبوهم لسبع وأدبوهم لسبع وصاحبوهم لسبع ثم أطلقوا الحبل على الغارب. يعني أول سبع سنين لعب، العب مع الولد، اضحك معاه وكذا، شاركه. من سبع سنين ده التعليم والتأديب بقى، علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليه العشر. من 7 ل 14 ده علمي، بنعلم بنغرس بنربي. وصل 14 يبقى صاحبك، صاحبه بقى، تناقش معاه واسمع منه وسمعه وخد رأيه واستشيره وهكذا، بقى صاحبي. وصل 21 سنة ما تخافش عليه خلاص، تحت ارمي الحبل على الغارب ده، لأنه نشئ في الأدب صغيرا، ده اللي نشأ في عبادة الله، بعد كده ما يتخافش عليه. وصل 21 سنة يعني خلاص شاب مستقيم، ما يتخافش عليه بقى وهكذا. فده كله بنتعلمه من نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان إذا سئل أجاب، يبقى لما حد يسألك جاوب. يجي الطفل مثلا هيسألك أسئلة غريبة وعجيبة، اوعى تغضب، اسمع منه وانصت له، ما عندكش الاجابه برفق اخبره ان شاء الله اليوم نروح المسجد سوا وتسال الشيخ بنفسك، لكن اوعى تقول له لا ما تسالش في ده، خطا كبير جدا. والام نقول لها الولد عندك سؤال، يعني ده مشروع عالم، ده اللي بيكسر السؤال ده مشروع عالم، اوعي تغضبي عليه وانا مش فاضيه لك، ابعد دلوقتي انت بتسال كتير، شكرا ضيعت الولد. ده بالعكس، ده وانت في عز انشغالك جالك بسؤال، حاضر يا قلبي، حاضر يا حبيبي، حاضر، وسيبني في ايديك، اسال حبيبي، اسمعي منه، سال ما عندكيش اجابه، حاضر لما يجي بابا ان شاء الله نساله السؤال الجميل ده، لان ماما مش عارفه الاجابه. بس حتى يتربى الولد ألا يتكلم فيما لا يعلم، دي تربية وإعداد. إيه تقولوا له حاجة خطأ، لا معرفش، خلاص معرفش، أنا لا أعلم. فإن شاء الله أنا كمان محتاج السؤال ده زيك، لما يجي بابا من الشغل نسأله، أو إذا كنت بتحضري مجالس علم اليوم في درس، تعال واسأل الشيخ بنفسك، نبعت السؤال للشيخ، او بلاش يا ستي ما تجيش المسجد مثلا، اهو عندك بس مباشر اهو. كثير من الاباء والامهات يجيبوا اولادهم في البث ويبعتوا السؤال، يقول لي كده ابني بعت لحضرتك السؤال ده، فنبدا نشجع الولد ونجاوبه وهكذا. لكن احذر ان تكبت مساله ولدك، احذر، احذر انك تغضب عليه وهو بيسال، احذر ان انت تقول له ما عنديش وقت انا مش فاضي. لا، هو محتاج السؤال الان، فلازم انت تفضله نفسك. مش اب لازم تتحمل، والاب يعني ايه، وانت ام لازم تتحملي باب التربية الجميل ده، فتسمع من اولادك وتجاوب اولادك. ما اولادنا بيسألونا، بل بيجيبوا اصدقائهم يسألونا، لازم نسمع ونجاوب وهكذا. وحتى ان اعتقدت انت ان المسألة يعني ربما تكون مسألة لا تسأل، لا، مدام سأل يبقى عايز إجابة. وقد يسألك في العقيدة، في الإلهيات وفي النبوات، طفل عايز يستكشف كل شيء، فلازم تجاوب وبعلم. ما عندكش علم زي ما قلت لك، العلاج سهل، تعال نروح المسجد، طيب في بس مباشر نسأل السؤال، طب في كذا في كذا، المهم ما تجاوبهوش خطأ وما تكبتهوش وما ترفضش مسألته. ليه؟ الطفل السؤال ده من أفضل الأطفال اللي بيسأل كثيرا، ده علامة صحية إن الولد ده عنده فطانة وعنده ذكاء وعنده حرص على العلم، فده لا يكبت. تجد بقى بعض الآباء والأمهات يفسدوا أولادهم، بيبقى بالتريقة والسخرية من أيوة عامل لي أفلاطون سيادتك، عامل لي سقراط حضرتك، عامل لي فيلسوف سعادتك، خلاص ضيعت الولد وأنت لا تدري بسخريتك من أسئلتك. ممكن بكرة يكون أحسن من سقراط نفسه في العلم والفهم. سقراط مين دراخ؟ عندنا إسلام. هتطلع لي أينشتاين، ليه لا؟ أفضل من أينشتاين كمان في العلم، ليه لا؟ وهكذا. فاوعى تسخر من ولدك أو من ابنتك، وإذا لقاه ساكت كده بيفكر في مصيبة أو لا قوت إلا بالله، يعني حتى تنقى يفكر قعدتك دي مخوفاني وقلقاني، تقعد تعمل له كده، لا حول ولا قوة إلا بالله. الهدوء اللي بيسبق العاصفة، طب هيفكر لك في عاصفة، انت اللي فتحت له الباب ولا ايه؟ يمكن كان بيفكر في حاجة تانية خالص. عشان كده القرآن نبهنا لده، لما نبي الله يعقوب قال لأولاده أخاف أن يأكله الذئب، اداهم الفكرة ولا لا؟ اداهم فكرة الذئب، ما كانتش هتيجي على بالهم أصلا، فأكله الذئب. فاوعى أنت تفتح الباب للمصائب دي، سكوتك ده معناه شكلك عاوز تدخل المطبخ تدلق الزيت بس يطلوا الفكرة. هو ما كانش ممكن، كان بيفكر في حاجة تانية خالص، كان بيفكر يعمل بالبيت وانت دخلتيه عشان يدلق الزيت. اتحملي، ايوة، عشان لسه جايبة طبق بيت جديد عمال هيكسرهولك، ما دام اديتيله الفكرة. اوعي تفتحي لولدك باب ايش؟ المصيبة. سيبيه يفكر، خليه يفكر، قاعد ساكت الحمد لله، قاعد شوية ساكت يعني لا ساكت عاجبك ولا بيعمل مشاكل عاجبك، طب تعبتينا معاكي الله يهديكي، قول لها كده. فده كله بنتعلمه من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف النبي لما سمع أن طفلا صغيرا مات نغره وهو حزين في بيته، النغر عن الطائر، كان عنده طائر في البيت بيلعب بيه، الطائر مات قاعد حزين. أنس أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ما هو أخو سيدنا أنس، فذهب النبي إليه في البيت يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، ويضحكوا والطفل يضحك على الطائر في ضاع اللي مات ونسى الحزن. انت ما ابنك قاعد حزين، شاركه شوفوا حزين ليه، القطه بتاعت الجيران ماتت فالواد قاعد كان بيلعب مع حزين، شاركه الحزن ده وروح عزي في القطه كمان. فاوعى تقتل قيمه، دي قيم موجوده في الطفل، يحزن على حيوان، نعم دي رحمه، اوعى تكبتها. على القطه، تغير القطه وسنين القطه وتعملوا مشكله يا ولي يا ولي، الله يهديك. الولد مرهف الحصه مش زي حضرتك، الولد طلع ما شاء الله عليه، طلع لابوه، هتكبتي فيه حتى الرحمه؟ سيبيه يحزن على القطه، وروحي لا وروحي وتعال نعزي، تعال نعزي الجيران في القطه، وهكذا مش تكبتيه وتزعليه وتضايقيه وما تهتميش بمشاعره. دي رحمة موجودة جواه، زعلان على القطة، زعلان على الكلب اللي في الشارع اللي الناس ضربوه وهكذا. فنقول له صدقت، الإسلام بيدعو للرفق بالحيوان، ونعلمه إزاي النبي كان يدعو للرفق بالحيوان وهكذا، مش نكبته. فدي كلها قيم لازم ناخدها من السنن. فهذه جملة فوائد قبل أن نشرع في شرح الحديث، طبعا المقام ضاق فأكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. عليكم السلام. أخونا عمار الضيف مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يقول: أطال الله في عمرك، أمين، جزاك الله خيرا، أمين. ما معنى قول احفظ الله يحفظك، ونرجو من حضرتك الدعاء لي بالزوجة الصالحة؟ طب ندعو لك أولا، أسأل الله عز وجل أن يرزقك زوجة صالحة تقية نقية تعينك على أمر دينك ودنياك، أمين. أما عن معنى قول النبي عليه الصلاة والتسليم احفظ الله يحفظ، أي احفظ حدود الله تعالى، احفظ أوامر الله تعالى، احفظ النواهي، افعل ما يأمرك به واجتنب ما ينهاك عنه. هذا مفهوم احفظ الله، أي كن مؤمنا صادقا، كن تقيا عابدا لله رب العالمين، نفذ الأمر واجتنب النهي وصدق الخبر وسارع في الخيرات. يحفظك الجزاء من جنس العمل، لما تحقق العبودية لله يحفظك الله تعالى، حفظ النصرة والتأييد والهداية وقلب الخير، فيحفظك في دينك ودنياك، يحفظك من العلل والآفات وهكذا. فالجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. أختنا حنان هشام مرحبا تقول: هل دماء اللثة أو خلع الضرس ينقل الوضوء؟ الجواب: لا، الدماء الناجمة عن الجروح لا تنقض الوضوء. نقول بس تمضمضي بالماء حتى لا يعود الدماء إلى الجوف وهكذا، لكن لا ينقض الوضوء. فجلس أو كثير من الصحابة كانوا يصلون في جروحاتهم، فالدم الناجم عن جرح لا ينقض الوضوء. أبو يونس يقول: ليست هناك أسئلة شيخا، بارك الله فيكم والسلام عليكم.